تفضل سيد. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن رفع بخور باكر باختصار قوي، في تكلمنا عن رفع بخور باكر يوم خميس العقد باختصار، ودلوقتي هنتكلم عن صلوات لقان خميس العقد. أقدم إشارة وثائقية عن لقان خميس العهد معروفة حتى الآن في الكنيسة القبطية تعود إلى القرن السابع الميلادي في زمن البابا يوحنا الثالث، البطريرك الأربعين المعروف بيوحنا السمنودي. ومن الغريب أن قوانين البابا خريستوزولوس في القرن الـ11 لا ذكر فيها لأي تنبيهات طقسية مختصة بلقان يوم الخميس الكبير، برغم أنه بيتكلم عن ملاحظات طقسية دقيقة مختصة بقداس خميس العهد خصوصا وجمعة الألام عموما. فقوانين البابا خريستوزولوس ما فيهاش حاجة عن لقان خميس العهد. والمخطوطات القديمة اللي تسبق زمن البابا غابريال الثاني ابن توريك في القرن الـ12 حين تشير إلى القراءات المختصة بأحد الشعانين ويوم خميس العهد وسبت الفرح لا تشير إلى أي قراءات خاصة باللقان، بل لا ذكر في المخطوطات لطقس غسل الأرجل كطقس قائم بذاته قبل القرن الثاني عشر الميلادي. من شوية الملاحظات دي نقدر نعرف أن لقان خميس العهد كان معروف في الكنيسة القبطية على الأقل في القرن السابع أو ما قبله، وأما لقان عيد الغطاس فلم يعرف في الكنيسة القبطية قبل نهاية القرن الثاني عشر الميلادي أو بداية القرن الـ13، وهو نفس التاريخ تقريبا اللي عرف فيه لقان عيد الرسل. بمعنى آخر أن لقان خميس العهد معروف في الكنيسة القبطية قبل لقاني الغطاس والرسل بما يقرب من 5 إلى 6 قرون. ده بيورينا الأهمية التي تليها الكنيسة القبطية للقان يوم خميس العهد، حيث غسل الرب أرجل تلاميذه. كان حدث قوي جدا أن ينحني الرب يغسل أرجل عبيده. في يناير سنة 2012 عثرت على مخطوطة برقم إبطي 112 بمكتبة الفاتيكان باهتمام شمس الرئاسة أبو البركات ابن كبر، وقدمت عن هذه المخطوطة ورقة بحثية في مؤتمر التراث العربي المسيحي الـ20 اللي عقد في أواخر فبراير سنة 2012 بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة. هذه المخطوطة في غاية الأهمية ولم يكن يعرفها أحد، وعثرت عليها بالصدفة البحتة أثناء بحثي في المخطوطات الكثيرة. فلم يكن أحد من علماء الليتورجية في كل أنحاء العالم يعرف عن هذه المخطوطة شيئا حتى 2012، فلم يذكرها الأب جورج جراف في كتابه الشهير تاريخ الأدب العربي المسيحي ولا ذكرها في أي كتابات أخرى. وهذه المخطوطة لم يعرفها الدكتور بورمستر في أبحاثه عن طقس أسبوع البسخة المقدسة، ولم يرد ذكر هذا المخطوط في فهرس المخطوطات القبطية بمكتبة الفاتيكان الذي عمل كل من العالمين أدلفوس هيبلينك وأرنولد بلانشوت، حيث يتوقف هذا الفهرس المذكور عند المخطوط رقم إبطي 108، لكن المخطوط اللي احنا بنتكلم عنه ده إبطي 112. هذا المخطوط في غاية الأهمية لأنه بيعتبر أقدم مخطوط قبطي معروف حتى اليوم في الكنيسة القبطية، بيورد نصوص الصلوات القبطية ومن بينها لقان خميس العهد. إلى جانب طقوس وصلوات لقاني عيد الغطاس والرسل، بالإضافة إلى موضوعات ليتورجية أخرى كثيرة. وأنا كنت بتمنى أن هذا المخطوط هو موجود على الكمبيوتر، أن هذا المخطوط ينشر نشرة علمية بما يحويه من نص قبطي وعربي إلى جانب ترجمته إلى أي لغة أخرى أجنبية، إنجليزية مثلا، لأنه بيعتبر من أهم المصادر القبطية في طقوس صلواتها الليتورجية على وجه العموم، بيحوي كم كبير من نصوص الصلوات الليتورجية. اهتم بهذا المخطوط ابن كبر اللي تنيح 1324. أنا كنت حضرت دورة تدريبية عن تحقيق المخطوطات لمدة أسبوع تبع مكتبة الإسكندرية وتبع الجمعية مش عارف العلمية الثقافية اللي بتتبع جامعة الدول العربية. كانت دورة تدريبية مهمة جدا، عرفت منها أن المخطوط إذا كان ناسخه واحد معين أو مهتم به واحد مشهور بيحظى بنفس القدر من الأهمية في دراسة المخطوطات. يعني ابن كبر مش هو اللي ناسخه، لكن دي بعنايته، يعني هو المسؤول عن كل كلمة وردت فيه. فبيعتبر هذا المخطوط برغم ان مش ابن كبر هو اللي ناسخه، كأنه بتاع ابن كبر نفسه هو اللي ناسخه، لأنه هو بعنايته بتبع بإرشاده. فمن هذا المنطلق يبقى هذا المخطوط مهم جدا، لأنه بيعود إلى سنة 1308 ميلادية. أي قبل نياحة ابن كبر ب16 سنة، وبعد رسمته كاهن في كنيسة العذراء المعلقة ب8 سنين. وعلى ذلك هو اسمه المجموع المبارك، المخطوط ده اسمه المجموع المبارك لأنه مجموع نصوص صلوات لتورجية كثيرة فسموه كده. وعلى ذلك فكتاب المجموع المبارك قد نسخ قبل كتاب ابن كبر الشهير اللي هو مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة بحوالي 12 سنة، كما أن المخطوط الذي يحويه هذا المجموع المبارك هو أقدم من أقدم مخطوط معروف لكتاب مصباح الظلمة بحوالي 50 سنة. يعني كتاب مصباح الظلمة لعبد ابن كبر منشور، أقدم مخطوط ليه هو مخطوط باريس. المخطوط بتاع المجموع المبارك ده أقدم من أقدم مخطوط لمصباح الظلمة ب50 سنة. ده بيوري لك احنا طبعا في البحث في التاريخ الطقسي أو التاريخ الليتورجي بيبقى بيهمنا أول 10 سنين، يهمنا أول 5 سنين، يعني دي عم يكون 50 سنة مهمة جدا. فالمخطوط ده أنا بركز عليه ليه؟ لأنه بيورد طقس صلوات يوم خميس العهد. وبناء عن دراسة هذا المخطوط للقان يوم خميس العهد بالتحديد يتضح لنا الحقائق التالية. نمرة واحد، يسد هذا المخطوط جانبا من النقص الذي لحق بكتاب مصباح الظلمة طبقا لمخطوط عربي 203 باريس بسبب ضياع بعض ورقاته عن طقس البسخة المقدسة، ولا سيما ما يختص بخميس العهد. أنا لما كنت بكتب كتاب خميس العهد، طقس خميس العهد، ومعتمد على مخطوط ابن كبر اللي هي مصباح الظلمة اللي هو رقم عربي 203، لقيتني وأنا بكتب لقيت الموضوع اتغير، الموضوع مش ماشي مظبوط، يعني في حاجة اتلخبطت. فتنتني راجع للمخطوطة، لقيت نفسي يا إما أنا مش فاهم يا إما اللي بيكتب مش فاهم. لحد ما من كتر أنا عدت فيها دي يمكن 4-5 أيام من الشام، إيه اللي بيحصل، لحد ما عرفت فيما بعد إن هنا في غلطة، إن هنا في 8 ورقات ناقصة من مخطوط ابن كبر اللي هو أقدم مخطوط لمصباح الظلمة، 8 ورقات ناقصين ضيعين، اللي عوضهم مخطوطات مصباح الظلمة اللي جت بعد كده. بس للأسف إن أقدم مخطوط مصباح ظلمة بعد مخطوطة 203 بتاعة باريس كان في القرن 16، فالمسافة كبيرة، حوالي قرنين من الزمان. فكان في مشكلة بقى أنا بقى عدت عني منها كتير، هو اللي عامل المخطوطة بتاعة القرن 16 دي اسمها أوبسالة، جامعة أوبسالة في السويد. يعني مخطوطة ابن، أنا عايز أوضح حاجة دي مهمة قوي، ابن كبر عمل كتاب خطير في الطقس اسمه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، أقدم نسخة موجودة في أيدينا موجودة في مكتبة باريس برقم 203 عربي. بعد كده النسخة اللي بعديها على طول في القرن 16 اسمها نسخة أوبسالة. فالورقات اللي سقطة من نسخة باريس في خميس العهد، أنا كنت بقول بقى سؤال لنفسي، هو مخطوطة أوبسالة التزم بالورقات الثمانية اللي كانوا ناقصين من مخطوطة باريس ولا ضاف عليهم؟ وبعدين ضاف عليهم في الطقس، يعني أضاف على الطقس فيما هو موجود في أيامه. فروحت سألت ناس مختصين بالمخطوطات، قالوا لي لا مش ممكن، ناشر مخطوط أو ناسخ مخطوط أوبسالة كان بيلتزم باللقاء في مخطوطة باريس، ولكن مع مرور السنين اكتشفت العكس، أن ناسخ مخطوط أوبسالة كان بينسخ ما هو مذكور في مخطوطة باريس ويضيف من عنده اللي موجود في أيامه، فلخبط طقس القرن 14 مع القرن 16، فبقينا مش عارفين ابن كبر في المخطوطة الأصلية كان ذاكر دي ولا مش ذاكرها. أرجو أكون عارف أوصل المعلومة. المخطوط المجموع المبارك ده بقى حل جزء من هذه المشكلة، لأنه ذكر بعض الطقوس اللي سقطت من مخطوطة باريس، فعوضنا عن الورقات المفقودة. دي أول أهمية لهذا المخطوط. تاني حاجة، بحسب مخطوط المجموع المبارك صلوات لقان خميس العهد كانت تعقب تقديم الحمل، هو الطقس القديم في الكنيسة القبطية أن الحمل يقدم الأول وبعدين لقان خميس العهد، حيث يذكر المخطوط ما يلي، العنوان بتاع اللقان يعني، ترتيب القصرية في خميس البسخة، تعد قصرية في وسط البيعة، ويرفع القربان على المذبح، ويدورون بالبخور يعني يكملوا من دورة البخور، ويقف شماس قدام المذبح يحرسه، ويبتدئون على اللقان بأشية الشكر ويرفع البخور إلى آخره. فكان الأول رفع البخور وبعدين اللقان. هذه العادة أبطلها البابا يؤنس السابع 1293، يعني أواخر القرن الـ13، هو البطريرك 78 الشهير باسم ابن أبي السعيد السكري. أبطل أن اللقان يكون قبل، أن اللقان يكون بعد رفع البخور بتاع ذلك، وذلك خشية من عارض يحدث للقربان والخمر وهما متروكان على الناس. البابا يوحنا السابع 1271 1293 البطريرك 78 القرن آخر القرن الـ13. نمر الثلاثة، يؤكد مخطوط المجموع المبارك وغيره من المخطوطات الأخرى على أن الدوران على أن عدم الدوران بالبخور في الكنيسة أثناء صلوات اللقان هو الطقس الأقدم، وهو نفس ما يشرحه ابن سباعة. فيذكر يقول الكاهن صلاة الإنجيل ويرفع البخور ولا يقبل الإنجيل في ذلك اليوم، ولا يدور الكنيسة بالبخور لأجل قبلة يهوذا. أما المخطوطات الأكثر حداثة فيقول بعضها بدوران البخور في الكنيسة في أثناء تفيل المزمور 50 اللي بيعقب 4 ناقوس دلوقتي، وبعضها الآخر بدوران البخور في الكنيسة أثناء قراءة فصل البولس. فعندنا 3 ممارسات طقسية في هذا الموضوع. طقس يقول ما فيش دوران بالبخور، وطقس يقول بندور بالبخور أثناء المزمور 50، وطقس يقول بندور بالبخور أثناء قراءة فصل البولس. هو الموضوع إيه؟ الموضوع أن كل كنيسة لها طقسها الخاص بها، ودي حاجة مش غلط. كنيسة لا يدور بالبخور، وكنيسة يدور بالبخور في معاد معين، وكنيسة أخرى في معاد آخر. لما يجي كتاب مطبوع في الكنيسة يروح قايل واحدة من هذه 3 ممارسات، بيروح اختار واحدة وساب الاثنين التانيين. هيبدأ الأسئلة، احنا بندور بالبخور ليه؟ طب مش المفروض ما ندورش؟ هتلاقي الإجابات ما ينفعش تجاوب إجابات بالمنظر ده إلا ما تكون مستوعب التاريخ القديم. فكون في دوران بالبخور أو ما فيش، كان كل كنيسة بحسب طقسها، ودي حاجة ما هياش يعني تمس الإيمان، ممارسة طقسية غير دي، وكل واحد له وجهة نظره. الطقس ما فيهوش غلط وصح، طقس الكنيسة ما فيهوش غلط وصح. طقس الكنيسة فيه هل هذه الممارسة الطقسية تحفظ المضمون اللي ترجي الأصيل لما نمارسه ولا لا؟ نمرة 4، طبقا للبند السابق ذكره يتضح أن عدم التقبيل عند ابن سباع يختص بعدم تقبيل الإنجيل فحسب. يقول ما فيش قبلة في أثناء أسبوع الآلام. المقصود بهذه القبلة في الطقس القديم جدا هو عدم تقبيل الإنجيل، وهو نفس ما تدعمه بعض المخطوطات الأخرى مثل مخطوطات في دير الأنبا أنطونيوس. هنا بقى عاوز أشير إلى حاجة مهمة جدا تختص بمرد الشماس قبل بدء قداس اللقان. قداس اللقان بيبدأ عم الشماس يقول المرد بتاع القبلة المقدسة. فهذا المرد بحسب الطقس الأصيل يقول الشماس قفوا بخوف وإلى الشرق انظروا ننصت. المرد ده اللي هو أصله خالص قبلوا بعضكم بعضا من قبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. قدموا على الرسم، قفوا بخوف وإلى الشرق انظروا ننصت. المرد ده ثلاث أجزاء أساسية، هو قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، وبعدين قدموا على الرسم، وبعدين قفوا بخوف وإلى الشرق انظروا. احنا حاليا بنسميها تقدموا على الرسم، الترجمة بتاعتها هي قدموا على الرسم مش تقدموا. تقدموا على الرسم بتاعني ان احنا نخش نتناول، لكن قدموا على الرسم بتاعني ان احنا في اللحظة دي هنقدم القرابين اللي احنا هنقدس عليها الأسرار. فرق شاسع بين الحاجتين. بروس فارين، قدموا وليس تقدموا. فمرد الشماس اللي بيقولوا فيه لآن خميس العهد بيقول فيه الجزء الثالث فقط ويسقط الجزئين الأولانيين، يعني ما يقولش قبلوا بعضكم بعضا لأن مفيش قبلة، وما يقولش قدموا على الرسم لأن مفيش تقديم قرابين، مفيش أشية قرابين كمان، لكن يقول قفوا بخوف وإلى الشرق انظروا ننصت ويبدأ القداس. فبإلغاء مرد الشماس قبلوا بعضكم بعضا، إذ لا وجود للقبلة المقدسة في خدمة هذا اليوم، هذا أمر طبيعي ألا يوجد أيضا أسباسموس أضام. أسباسموس أضام مرتبط بالمرد قبلوا بعضكم بعضا، فلما تلغي قبلوا بعضكم بعضا وتحط أسباسموس أضام يبقى أنت حاجة من اثنين، يا إما مش فاهم يا إما بتنقل ولخبط اللي حواليك. فتلاقي كتاب المطبوع اللي هو الدلال المطبوع ما يقولش قبلوا بعضكم بعضا بس يحط أسباسموس أضام. طب ما هو الأسباسموس ما يتقلش إلا لو كان في قبلوا بعضكم بعضا، لأن الأسباسموس قبلة مقدسة بتقال أثناء المشماس ما يقول قبلوا بعضكم بعضا. ما فيش قبلوا بعضكم بعضا يبقى ما فيش أسباسموس. فكون الكتاب بتاع الدلال يذكر الأسباسموس معناه أنه نقله من مخطوطة اللي بينسخها ما هوش فاهم أو سقط من عنده جزء من. اللي أكد هذا الكلام بكل وضوح بدون أي تردد هو كتاب أو مخطوط المجموع المبارك لابن كبر اللي اتكلمنا عنه من شوية، أنه لا يذكر وجود أسباسموس آدام في لقان خميس العهد. وبسبب عدم وجود القبلة المقدسة في هذا اليوم أيضا فلا وجود لصلاة الصبح ريكونسليشن اللي هي صلاة ما قبل الأنافورة، وهي الصلاة التي تعرف في الطقس القبطي القديم باسم صلاة التقبيل المقدس. الطقس القبطي القديم يسميها صلاة التقبيل المقدس أو صلاة التقبيل للآب أو صلاة التقبيل. أما الطقس السرياني الأنطاكي فيسميها صلاة السلام أو صلاة قبلة السلام. وصلاة الصلح هي صلاة تعرفها جميع الطقوس على اختلافها كصلاة تصدق إعلان القبلة المقدسة. يبقى إذن مفيش قبلوا، مفيش أسباسموس، مفيش صلاة صلح. هنا يتضح لنا أن القبلة الممنوعة في الكنيسة في أسبوع البصخة المقدسة هي القبلة الطقسية، القبلة الطقسية، لأن أنا لاحظت في بعض الكنائس في مصر أن الناس مش بيسلم عليها برا الكنيسة، فيقولوا لا ده احنا في أسبوع الآلام. فطبعا المفهوم اتلخبط خالص، يعني الموضوع خاص بالطقس مش برا الكنيسة. يعني برا الكنيسة لو قابلنا بعض في أسبوع الآلام نسلم على بعض، ايه المشكلة يعني؟ فالناس اتأثرت بالمشكلة دي بقت نسلمش على بعض برا الكنيسة لحسن احنا في أسبوع الآلام. المقصود هو القبلة الطقسية داخل الصلوات الكنسية. وهكذا نجد أن السبب الرئيسي في توقف القبلة المقدسة وتوقف صلاة الصلح هو أنه قبل الصليب كانت الكنيسة متغربة عن المسيح ولم تكن تعرفه بعد، ومن ثم فإن السلام والمصالحة بين الكنيسة التي على الأرض وتلك التي في السماء لم يكونا قد حدثا بعد، لأن الرب لم يكن قد صلب بعد. هذا يشرح القديس بولس الرسول بقوله: إنكم أيها الأمم كنتم في ذلك بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. هو ده السبب اللي من أجله تتوقف القبلة، لأن الصليب لم يكن قد تم بعد. النقطة الخامسة: يوضح مخطوط المجموع المبارك أن الأواشي السبعة التي تسبق قداسات اللقان في الكنيسة القبطية هي إضافات متأخرة، وهو ما تشهد به معظم المخطوطات الأخرى التي اطلعت عليها. أنا من سنين طويلة وكنت حاسس أن الأواشي السبعة دولت مش صح، داخلين كده تخليم بطريقة غريبة وما لهمش مكان وما لهمش تفسير، بس مش قادر أنا أخذ قرار، ما أقدرش أجزم إلا لما أتأكد. أنا تعلمت الحكاية دي من يافة أنبا يؤنس المتنيح، أسقف الغربية المتنيح، كان ما ياخدش قرار في أي أمر طقسي ما هوش فهمه أبدا، لحد ما يفوت سنين طويلة ويتأكد. فكان يقول لي في مرة: أنا استلمت في الدير ان لما باخد الاسباديقون واحطه في الكاس احطه مقلوب، بس انا مش عارف مقلوب ليه، فانا كنتش فاهم، بس قعدت ملتزم بهذا الطقس سنين طويلة، انا سلموني احطه مقلوب، لحد ما عرفت بعد سنين طويلة ان ده رمز لخروف الفصح، اللي لما كان بيشوى على النار اول ما يحطوا السيخ في الخروف عشان يشوه كان لازم الخروف يتقلب، ده عملية طبيعية. فالمسيح هو رمز، هو فصحنا اللي ذبح من أجلنا، رمز خروف الفصح، فيحط الإسبادقون مقلوب. فكان يقول لي دايما لما حد يمارس حاجة طقسية يتن ملتزم بيها لحد ما يتأكد تماما هي جات منين، ما كان مش سهل انه يشغل مخه في حاجة زي كده. فبرضو حكاية ان انا ألاقي سبع أواشي في القداس في اللقان مش مكانها خالص، هقول لكم ليه، بس برغم ليه وعملية ذهنية، لكن لا يمكن ان احنا نتجاسر ونقول إذا لما يكون قدامنا حاجات موثقة، حاجات لها توثيق من الكنيسة بتاعتنا. احنا لدينا الكنيسة لها 2000 سنة. دكتور بورمستر في حديثه عن لقان خميس، عن لقان عيد الرسل، بيقول إن هذه السبع أواشي لم توجد في مخطوط رقم 1159 بالمتحف القبطي بالقاهرة، يعود تاريخه إلى القرن 14. والمعروف أن لأن الرسل وضعوا البابا وضعوا الأنبا بطرس أسقف البهنسة في القرن 12 معتمدا على لأن خميس العهد. فدي أحد الأسباب، أحد الأدلة اللي بين أن ما فيش سبع أواشي في هذا اللأن. وفي الحقيقة أن عدم وجود أواشي في لأن خميس العهد يتماشى مع التقليد الليتورجي العام لخدمة هذا اليوم المقدس. ليه بقى؟ احنا مثلا بنصلي أوشيت المسافرين، وده عيد سيدي، يوم خميس العهد عيد سيدي، وهو أحد الأيام اللي يتوقف فيها المسيحيين عن العمل، مش هيسافروا، فتصلي أوشيت المسافرين ليه؟ دي عملية ايه؟ ذهنية، يعني عملية ذهنية عشان تبدأ تقول هو موجودة، بس برضو برغم انها ذهنية انما لازم يكون لها توثيق. بالإضافة الى ان المصادر الطقسية القديمة لا تذكر ان تقال أوشية المرضى في رفع بخور باكر هذا اليوم، كما أن مخطوط المجموع المبارك لابن كبر لا يذكر هذه الأوشية في لقان خميس العهد، ولكنه ذكرها فقط في لقان عيد الغطاس. ويبدو أن ناسخ مخطوط أبسالة قد ذكرها في لقان خميس العهد نقلا عن لقان عيد الغطاس، أو نتيجة لتطور في الطقس حدث في القرن 16. يعني اختصار الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ان أوشية المرضى لا وجود لها في لقان خميس العهد بحسب المخطوط المجموع المبارك. اما الدليل الاكثر اهمية والذي يؤكد ان هذه الاواشي قد اضيفت بغير حذق طقسي، هو أنه من أهم الملامح الطقسية في هذا اليوم عدم وجود تذكارات للقديسين أو الراقدين تماما. فإزاي أنت بتقول ما فيش تذكارات للقديسين ولغيت المجمع وما فيش تسبحة وما فيش أولئك يا رب الذين خص نفوسهم نيحهم في الفردوس إلى آخره، وترجع تقول أوشية راقدين؟ فلا يعمل ترحيم في القداس الإلهي في هذا اليوم، ولا يقول الكاهن أولئك رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم، وناهيك عن عدم ترديد للهيتنيات وهي العنصر الأكثر حداثة بين كافة العناصر الليتورجية السابق ذكرها. ومن ثم فإن وجود أوشية الراقدين ضمن هذه الأواشي التي تقال في صلوات اللقان هو ما يؤكد أن هذه الأواشي هي إضافة طقسية غير حاذقة وخارجة عن التقليد القديم الذي ساد في طقوس الصلوات في خدمة هذا اليوم المقدس. تلاقي مثلا احنا بنصلي لقان خميس العهد، انا اتأكدت انها ما بتصلاش، يعني مش موجودة في المخطوطات القديمة يعني، ولكن واحد يجي يقول لي احنا نقول الاواشي ولا ما نقولهاش في الدير لحد دلوقتي، نقول الاواشي ولا ما نقولهاش؟ انا عارف انها 100% ما تتقالش، بس ما اقدرش اقول ما تتقالش، اقول له زي ما انت عايز، اللي عاوز يقول يقول، مش عاوز يقول ما يقولش. ليه؟ لان حتى هذا اليوم المجمع المقدس ما قالناش قرار قاطع، هو ده الوحيد اللي يقدر ياخد قرار، لكن ما فيش قرار، وانا متاكد انها ما ينفعش تتقال، انا ماليش دعوه، يعني اللي عاوز يقول يقول واللي مش عاوز يقول. ودي من ضمن الحاجات ان انا كنت بنادي سنين طويله ولسه حنادي ان الطقس القبطي او الليتورجيه القبطيه لحد هذا اليوم لسه لم تدرس دراسه علميه. انا بقى انادي في كل مكان ان ما ينفعش واحد يمسك مثلا حاجة زي كده يقول أن الأواشي السبع في لقان خميس العهد غير 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 مناسبة تلغى، ما ينفعش نقول كده حتى لو كان اللي بيقول معاه سلطان. لكن لو في لجنة مكونة من مجموعة تعرف اليونانية والقبطية الصعيدية والقبطية البحرية واللغة العربية ومختصين في المخطوطات ويعمل دراسة مستقلة عن هذه السبع أواشي على مدى تاريخ الكنيسة، يقول دخلت إزاي ودخلت ليه ومين اللي دخلها كده، وبعد كده يروح قايل قرار. ده اللي أنا بتمناه، مش في دي بس، في أي حاجة تخص الكنيسة. يعني مثلا يعني أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية. فبقت فردوس النعيم هي، طبعا كان ده غلط، لأن أورشليم فردوس النعيم مش هي أورشليم السمائية. احنا عندنا النص اليوناني للقداس موجود، ما فيهوش الكلام ده، ما فيهوش في فردوس النعيم التي هي أورشليم السمائية، ما عندناش كده في القداس الايه اليوناني. وفي القداس القبطي الخلاج المطبوع 1902 أبونا عبد المسيح المسعودي كاتب كده في الهامش من تحت إن حكاية فردوس النعيم في ذلك الموضع، نيحهم فردوس النعيم في ذلك الموضع، أنا نسيت النص إيه، يعني ما فيش علاقة بين أورشليم السمائية وبين فردوس النعيم. بيقول إن ملكوت السماوات دي مش موجودة في النص القبطي، ولكني سمعت بعض الكهنة يصلونها فذكرتها في المتن. طب يا أبونا اذكرها في الهامش. فلما ذكرها في المتن فبقت إيه رسمية. طبعا غلط، اللي بيثبت إنها غلط النص القبطي والنص اليوناني، وابونا عبد المسيح بيشهد انها في القرن ال19 واحد قالها راح كاتبينها في المتن راحت متثبته. طب ينفع دلوقتي اقدر انا الغيها؟ ما اقدرش. دي من ضمن الحاجات اللي دي بقى، يعني مش عايز اقول مئات عشان ما بقاش مبالغ، هي تقريبا مئات اللي في نصوصنا الليتورجيه محتاجه الى توثيق، إلى مراجعة ترجية كاملة لنصوص صلواتنا الترجية. دي حاجة مهمة جدا، بس بشرط أن كل ما يذكر من تعديل أو تصليح أو إضافة لازم يسرد ما قبل هذا التعديل، كل ما سبقه كان إيه وإحنا بنعدل ليه، عشان بعد 500-600 سنة جاية ما تغرقش الناس فيما إحنا غرقانين فيه دلوقتي، ان التاريخ الطقسي مش لاقيينه، عمالين ننبش في صخر، ان ما حدش كان بيوثق توثيق دقيق. تخش اربع ناقوس مثلا وتروح شايله مرد كده ليسون. طب بس قولولنا، يعني اللي دخلها يقول انا هدخل ارباع الناقوس اللي بتتحط مكان كذا علشان حصل كذا كذا فنفهم، لكن ما يسيبناش نقعد ندور هو حصل كده ليه. ده اللي بنتمناه في العصر اللي احنا فيه، ان اي تعديل لتورجي او اي اضافة لتورجية، وده حاجة موجودة قائمة، انها بتكون مبنية على توثيق لما قبل عشان ما يحصلش في الزمن البعيد بعد كده توهان. ومن ثم فان أوشية الراقدين ضمن هذه الاواشي التي تقال في صلوات اللقان هو ما يؤكد أن هذه الأواشي هي إضافة طقسية غير حاذقة وخارجة عن التقليد القديم الذي ساد في طقوس صلوات هذا اليوم المقدس. ثم ما معنى وجود أوشية القرابين؟ ما هي من ضمن الأواشي السبع في أوشية القرابين. هذه الأوشية تختص بالصلاة من أجل الذين يقدمون قرابينهم لتتميم خدمة الإفخارستية، إذ ليست هناك قرابين يقدمها الشعب في لقان خميس العهد. فما معنى نحن بنقول أوشية القرابين. وبرغم ذلك فإنه من أهم الملامح الطقسية في خدمة هذا اليوم وبحسب الطقس القديم أنه لا تقال أوشية القرابين حتى في قداس الإفخارستية. وده اللي أنا هشرحه لما أجي أتكلم عن قداس الخميس العهد. فعدم وجود ذكر لأوشية القرابين في قداس خميس العهد هو أحد أهم سمات طقس خميس العهد. نمرة 6، يوضح مخطوط المجموع المبارك لابن كبر أن الحوار الليتورجي الذي يسبق قداس اللقان على مثال قداس الإفخارستية غير موجود. فهذا الحوار الليتورجي ليس مكانه قداسات اللقانات، وهو غير موجود أيضا في كل المخطوطات القديمة قبل القرن الرابع عشر التي طلعت عليها. ذلك لأنه بحسب التقليد الكنسي القديم ومنذ القرن الثالث الميلادي على الأكثر أن قول الكاهن ارفعوا قلوبكم لا تقال إلا في قداس الإفخارستية فقط. يعني الرب مع جميعكم، كان في حاجة اسمها مائدة الأغابي، الأغابي اللي هي بتتعمل بعد القداس، أو إن واحد من الأغنياء عامل أغابي لناس فقراء. فلما كان الأب الأسقف يدخل الأغابي ديت يقول الرب مع جميعكم فلنشكر الرب، لكن ما يقولش ارفعوا قلوبكم، لأن هذه لا تقال إلا في قداس الإفخارستية فقط. فكون إن احنا بنقول ارفعوا قلوبكم في قداس اللقان ده منافي للتقليد الأصيل القديم المختص بقداس الإفخارستية فقط. لكن المجموع المبارك لابن كبر أثبت هذا الموضوع إنه مش موجود فيه هذا النص. الغريبة أن هذا المخطوط لقيته عندي على الكمبيوتر بطريقة الصدفة، أنا عندي أكثر من 1000 مخطوط على الكمبيوتر، وبعدين بدأ كمية رهيبة، وبعدين مش كلهم بتقرم، في حاجات قبطي صعبة جدا مش باين، والخط منغبش وصفحات مش واضحة. فشفت بدور على إيه كده، كنت بدور على الأواشي السبع دولت، أنا عايز حاجة تثبت لي انها مش موجودة. فبدور لقيت المخطوط ده بالصدفة، وسقط ذكره من جميع الفهارس القديمة. ده حاجة غريبة طبعا. فهو ده من احد مميزات هذا المخطوط، انه ما بيذكرش ارفعوا قلوبكم، او ما بيذكرش الحوار الليتورجي الذي يسبق قداس اللقان اللي هو الرب مع جميعكم ارفعوا قلوبكم فلنشكر الرب. ده الحوار الليتورجي اللي هو في القداس الإلهي. فاكرين لما كنت بقول لكم من المحاضرة اللي فاتت خدت لكم مثال اللي هو فنوت نينان، ازاي دخل عليها إضافات إضافات إضافات، خلت الناس اتلخمت في الإضافات ونسيت الأصل بتاعها ان هو رفع صليب وخلاص. من ضمن الأمثلة أيضا هو مثلا حوار الليتورجي إن الكاهن في الطقس القديم بيتجه ناحية الشعب ويقف قدامهم يقول لهم الرب مع جميعكم، فيردوا عليه يقولوا له ومع روحك أيضا، مرفعوا قلوبكم يقولوا له هي عند الرب، يقول لهم فلنشكر الرب، يقول له مستحق وعادل أو واجب ولائق أن نشكره. حوار لتورجي بين المصلي بين الكاهن وبين الشعب بس وخلاص، ده كل الموضوع، وهذا هو الهدف من الموضوع. فبعد شوية انضافت بقى ايه، ان ابونا يحط على ايده الفافد الحمل وبعدين يقول الرب مع جميعكم ويدور يرشم بالصليب، فبقت لفافة ورشم صليب، وبعدين ارفعوا قلوبكم يرجع تاني للشرق ويرشم ناحية إبلي وبعدين بحري على الشعب على الخدام. هو المفروض بيقول ارفعوا قلوبكم للشعب ولا للخدام؟ للشعب. وبعدين الثالثة يرشم نفسه، فنشكر. ملاحظ معايا انه بدأ يعمل ايه؟ دخل حاجات جديدة على الأصل الليتورجي. وبعدين المرة اللي بعديها يقول أجيوس بلفافة الكاس بدل لفافة الحمل وهكذا. إنما الأصل الليتورجي هو إن في انتباه، إن الكاهن بيقول للشعب انتبهوا أنا هنصلي، فكل واحد يرفع قلبه لربنا وبيكلمهم فيردوا عليه انتباه عشان لما هنصلي ما حدش يبقى شردان. هو ده الهدف أو هي دي الغاية من هذا الحوار الليتورجي. نمرة 7 بيقول بخصوص صلوات التحليل. بحسب الطقس القديم لهذا اليوم تتوقف جميع صلوات التحليل، سواء في قداس اللقان أو في قداس الإفخارستية في خدمة هذا اليوم. وإن خلو قداس اللقان ليوم الخميس الكبير من أي صلوات تحليل في مخطوط المجموع المبارك لابن كبر يدعم هذا الطقس القديم لخدمة هذا اليوم. لكن بعد فترة من الوقت اهتز هذا المفهوم. أنا هقول لكم بعد شوية ليه مش بنقول صلوات تحليل، لكن بعد شوية اهتز هذا المفهوم ان ما نقولش صلوات تحليل في قداسة خميس العهد. فأشارت المخطوطات الأكثر حداثة القريبة يعني زمنيا إلى أنه يقال التحليلان الأول والثاني للابن، الأول اللي هو نعم يا رب يا رب، والثاني اللي هو أنت يا رب. أما التحليل الثالث الذي بدايته السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب إلى آخره فلا يقال. وكذا أيضا تحليل الخدام في قداس الإفخارستية عبيدك خدام هذا اليوم لا يقال. ليه؟ اشمعنى قال تقول التحليل ده ما تقولش ده؟ يقول التحليل بتاع نعم يا رب يا رب وأنت يا رب يا رب، دي مرحلة كان الأول ما فيش تحليل خالص. المرحلة اللي بعديها قال لا ممكن تقول تحليل بتاع نعم يا رب يا رب وأنت يا رب. وبعديها يقول ولكن التحليل بتاع السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب لا يقال، وأيضا تحليل الخدام عبيدك خدام هذا اليوم لا يقال. ليه بقى؟ لأنه بيرد في هذين التحليلين الأخيرين ذكر الآباء الرسل القديسين الذين بواسطتهم أعطى الرب للذين يعملون في الكهنوت أن يغفروا الخطايا على الأرض. التحليلين اللي اتمنعهم إن هم يتقالوا فيهم غفران خطايا فيتلغوا. التحليلين الأولانيين ما فهمش ذكر غفران خطايا فممكن يتقالوا، لأن الرب لم يبذل بعد دمه على الصليب، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة، فلا يمكن إن أنا أعطي غفران خطايا والمسيح لم يصلب بعد. هو ده الطقس القديم كان بيلتزم بهذه الجزئية عشان هو بيتماشى مع المراحل التاريخية اللي مر عليها الرب في أسبوعه الأخير، بيمشي معاها ومنتهى الدقة، وبيحافظ ان يكون الطقس متماشي مع هذه المراحل التاريخية كأن الرب لسه ما ماتش على الصليب ولسه ما قامش، فبيخلي الطقس يخدم هذا المفهوم. وأيضا أن التحليلين الأخرين اللي احنا بنقول ما يتقلوش فيهم ذكر للآباء والقديسين، وهو ما يتعارض مع التقليد العام لخدمة هذا اليوم أنه مختص فقط بالسيد المسيح ولا ذكر للقديسين أو الشهداء. وهكذا وبممارسة طقسية حاذقة على فتح الكنيسة القبطية منذ القديم وقننها قانون آبائي واضح منذ القرن الحادي عشر، وهو توقف صلاة التحليل في جمعة الآلام عموما وفي يوم خميس العهد خصوصا، ندرك عظم الصنيع الذي صنعه الرب معنا بصليبه المحيي حينما يصلي لنا الكاهن في كل مرة في الكنيسة صلاة التحليل من الخطايا، فتغسل خطايانا وأثمنا وتعدياتنا بدم الصليب. كل مرة نشكر صليب المسيح ودمه اللي بتغفر لنا الخطايا بتاعتنا، كل يوم نسمع فيه صلاة التحليل. لكن النهاردة احنا وقفناه عشان لسه الرب ما صعدش على الصليب. ايه بقى الدليل القاطع اللي بيثبت ان ما فيش صلاة تحليل في هذا اليوم؟ البابا خريستوزولوس 66 له قانون رقم 11، ده من القرن 11، بيقول: وبعد فراغ القداس في يوم أحد الزيتونة يقرأ الإنجيل وترحيم الموتى بعد رسالة بولس المعروفة برسالة الموتى، ويقرأ بعد ذلك التحليل على جميع الشعب، لأن الجمعة الكبيرة لا يجوز فيها تحليل ولا ترحيم ولا تجنيز إلى أن ينقضي عيد الفصح. ده قانون. هو البابا خريستوزولوس مش هو اللي مخترعه، البابا خريستوزولوس مش هو اللي اخترع القانون ده، هو بيوثق طقس الكنيسة في القرن الحادي عشر. الكنيسة بتعمل كده في زمانه، فبيوثق الممارسة الطقسية دي. فلا تحليل في جمعة الكبيرة، إذ لا يجوز فيها تحليل ولا ترحيم ولا تجنيز. إذن فالتقليد العام الكنيسة منذ القديم يقول بتوقف صلاة التحليل في أسبوع البصخة المقدسة، وهو نفس الأمر اللي بينطبق تماما على خدمة يوم الخميس الكبير سواء في قداس الماء أو في قداس الإفخارستية. نمرة 8، يوضح لنا مخطوط المجموع المبارك أن كنيسة السيدة العذراء المعلقة، وهي المقر البطريركي للكنيسة القبطية على مدى قرنين ونصف، يعني من أواخر القرن العاشر ومنذ منتصف القرن الحداشر حتى آخر الثلاثاشر، كانت كنيسة العذراء المعلقة هي المقر البطريركي. يوضح لنا هذا المخطوط على مدى أن كنيسة المعلقة على مدى قرنين ونصف كمقر بطريركي قبل تاريخ المخطوط المذكور اللي هي 1308 كانت تصلي لقان خميس العهد مع غيرها من الكنائس الأخرى طبقا للنص الوارد في هذا المخطوط. أصل النص الوارد في مخطوط لقان خميس في مخطوط مجموع المبارك عن خميس العهد مش هو اللي احنا بنصليه دلوقتي. أما ما نصليه اليوم في عموم الكنائس القبطية فهو قداس آخر للقان خميس العهد يعود بالتأكيد إلى ما بعد القرن الرابع عشر. بكل بساطة إن دلال جمعة الآلام اللي الطبع اختار هذا القداس المتأخر طبعه بس فصلينا به، لكن لو كان طبع الاثنين القداسين بتوع القديم والجديد وخلى المصلي يختار كان ممكن تبقى مشكلة محلولة، لكن اللي حصل إن 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 دلال أسبوع البصخة المقدسة اللي في إيدينا حاليا واللي الطبع طبعات مهولة بقى أصبح في يد كل واحد من الشعب بعد ما طبعته كنيسة سبورتنج في الإبراهيمية في يعني طبعة شعبية لكل الناس، أما تكلة في الإبراهيمية بقت كل الناس في إيديها الدلال، واللي مكتوب هو اللي بيتصلى بيه خلاص. اللي اتنقل من دلال كنيسة بتاع الكنيسة اللي هو مطبوع 1921، وكل ما ذكروا هذا الدلال هو بعض من طقوس الكنيسة وليس كلها، وما كانش بيفرق، ما كانش بيفرق بين الصح والغلط، ما كانش بيجيب مخطوطات ويقارنها عشان يطلع الصح من الغلط، أخذ مخطوطة معينة وقعت في إيده راح مطبعها نشرها بقت هي دي طقس الكنيسة القبطية. ولذلك ليس من السهل علينا ان احنا نعرف ان احنا عندنا قداس قديم في 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 خميس العهد على الاقل على الاقل معروف قبل القرن السابع، يعني بالتاكيد قبل كده بكتير، واستمر لحد القرن 14 تصلي بيه الكنيسه، وبعدين فجاه يتشال ويتحط مكانه قداس تاني من القرن 14. ما عندناش مانع ان في قداس تاني، ما فيش مانع، احنا مش بنقول غلط، مش بنقول ان هو ما يتقالش، لا، بنقول ان الكنيسة القبطية لها تاريخ، الكنيسة القبطية لها تاريخ قديم، والطقس القديم هو الاكثر حرصا على التقليد الليتورجي والاكثر فهما للمضمون الايماني الممارسة الطقسية اللي احنا بنمارسها. فما ينفعش ان انا اروح عامل كت على كل 700-800 سنة فاتت وابدأ من اوله جديد، ما ينفعش، حتى لو كان الجديد صح، انما مش الواجب يكون الكنيسة عندها النص القديم موجود، يعني لو حد حب يصلي بيه محدش يعني ما فيش مانع اذا كانت بموافقة الكنيسة. ان قداس لقان خميس العهد كما ورد في مخطوط المجموع المبارك ظل ينسخ في مخطوطات إلى زمن البابا كيرلس الخامس نيح 1927 وهو البطريرك 112، يعني بمعنى أن الكنائس القبطية بعضها كان بيصلي بهذا القداس لحد أوائل القرن العشرين، بعضها مش كلها، ولكن طباعة الدلال 1921 وانتشاره بهذه الصورة الرهيبة قضى تماما على هذا القداس. اكتفي بهذا القدر في موضوع لقان خميس العهد، هتكلم في الوقت اللي باقي عن قداس الإفخارستية لخميس العهد. يصاحب قداس خميس العهد عدة ملامح ليتورجية تميزه عن باقي قداسات السنة الليتورجية، ويشترك معه في بعض هذه الملامح قداس سبت الفرح، لأنه من المعروف في الطقس القبطي أن الليتورجية القبطية القداس الإلهي، وأعني بها الأنفرة والتي تبدأ من قول الكاهن الرب مع جميعكم، لا ينالها أي تغيير في تسلسل سياقها مع تغير المناسبة الكنسية، إذ يتشكل طقس المناسبة الكنسية في صلوات رفع البخور وفي قداس الكلمة وفي ألحان التوزيع فقط، أي أثناء التناول من أسرار المقدسة. وهذا عكس الكنيسة الغربية التي تؤثر مناسباتها الكنسية على مضمون النص الليتورجي للقداس الإلهي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أي مناسبة كنسية على مدار السنة الليتورجية عند الأقباط بتغير في صلوات رفع البخور وبتغير في قداس الكلمة، مش بتغير، بتضيف يعني إلى قداس الكلمة وفي ألحان التوزيع. أما نص الأنافرة اللي هو من عند الرب مع جميعكم لحد النهاية ثابت لا يتغير إطلاقا إلا في يوم خميس العهد. النص بتاع الأنافرة بيتغير، ودي أحد أهم الملامح في قداس خميس العهد. ذلك لأن الاحتفال الطقسي القبطي بالمناسبة الكنسية هو بالدرجة الأولى احتفال شعبي بمشاركة كل الشعب، إلا أن قداس يوم الخميس الكبير في الكنيسة القبطية لا يخضع لهذه القاعدة، وذلك لسبب جوهري أوجزه في الفقرات التالية. هناك ملاحظتان جوهريتان أساسيتان يلزم أن نضعهما نصب أعيننا دائما ونحن نمارس طقوس صلوات أسبوع البصخة المقدسة عموما ويومي الخميس والجمعة من البصخة المقدسة على وجه الخصوص. في ملاحظتين أساسيتين عاوزين نحطهم قدام عينينا وإحنا بنمارس طقس صلوات خميس العهد، من غيرهم تحصل لخبطة. أول ملاحظة جوهرية هي إيه؟ قد درجنا على القول أنه لا تقام الذبيحة الإلهية في ثلاثة أيام البصخة الاثنين والثلاث والأربع، معللين سبب ذلك بأن خروف الفصح كان يشترى في اليوم العاشر من نيسان ويبقى تحت الحفظ ثلاثة أيام، وهو ما تقول به كافة الكتب الطقسية والكنسية. ولكن هذا القول تعوز دقة أو يعوز تصحيح، لأنه في الحقيقة لا تقام الذبيحة الإلهية أيضا في يوم الجمعة العظيمة. ومن ثم تعترضنا هنا ذبيحة يوم الخميس الكبير، ما فيش ذبيحة يوم الاثنين ولا الثلاث ولا الاربع، وراحوا ساكتين لان لقوا في السكة في حاجة اسمها ذبيحة خميس العهد فسكتوا. قال لا، ده مش مظبوط، ان وفعلا لا تقام ذبيحة ايضا يوم الجمعة. فهو لما لو كان حيقول كده هتسأله ما بتعمل ذبيحة يوم خميس العهد ليه؟ فما هو الأمر بخصوص ذبيحة خميس العهد؟ ليه حصل ذبيحة في خميس العهد برغم أن ما فيه ذبيحة الاثنين والثلاث والأربع والجمعة؟ فالمفترض أنه بعد انتهاء صلوات قداس أحد الشعانين ودخول الكنيسة في معايشة حياة السيد المسيح لحظة بلحظة في أسبوعه الأخير على الأرض، لا يمكن للكنيسة أن تقيم الذبيحة الإلهية إلا بعد اكتمال ذبيحة الصليب، أي بعد أن يقول الرب على الصليب قد أكمل ويسلم الروح ويطعن في جنبه بالحربة فيخرج من جنبه المطعون دم وماء. دم معموديتنا وماء معموديتنا ودم تقدسنا وإفخارستيتنا. فقبل أن يسيل دم الابن الوحيد على الصليب خلاصا وغفرانا لكل العالم، لا نستطيع أن نقيم ذبيحة الإفخارستية والتي هي بعينها ذبيحة الصليب، والتي نقول عنها إنها تعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل المتناولين منها. فلا يمكن أن نقيم ذبيحة يوم الخميس لأن المسيح لم يصلب بعد. هذه أول نقطة جوهرية. النقطة الجوهرية الثانية والملازمة لها تماما، قبل النقطة الثانية عايز أضيف حتة مهمة. أنا دلوقتي بقول إن إحنا مش ممكن نقيم ذبيحة إفخارستية يوم الخميس أن المسيح لم يصلب بعد، ولكن يعترضنا أن الرب أسس في هذا اليوم ذبيحة إفخارستية، فلا يمكن أن نقيم الذبيحة لأن الصليب لم يكمل بعد، ولا بد أن نقيم الذبيحة لأن المسيح أسس ذبيحة في هذا اليوم. فيعني إيه؟ يعني كده معنى إيه؟ في لخبطة كده صح؟ كده في لخبطة. ما ينفعش نقيم ذبيحة بس لازم نقيم الذبيحة. يعني إيه؟ يعترضنا هنا الحدث الجلل في يوم الخميس الكبير والذي أسس فيه الرب سر العشاء الأخير، حينما قدم جسده لتلاميذه قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وأيضا حينما قال لهم: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. ومن ثم فلا بد للكنيسة أن تقيم تذكار هذا الحدث العظيم بإقامة سر الإفخارستية. ومن ثم أيضا كان يلزم أن تخضع طقوس هذا اليوم لموازنة دقيقة غاية الدقة، لكي تزن ما بين عدم إقامة الإفخارستية وإقامتها. ولذلك الآباء بتوعنا حطوا طقس خميس العهد بميزان حساس جدا يقدر يجمع هذين المتناقضين معا، إن احنا ما ينفعش نقيم الذبيحة بس بنقيمها عشان المسيح أسسها في هذا اليوم. دي هشرحها بعد شوية. الملاحظة الجوهرية الفدة هو الملاحظة الجوهرية الأولى. الملاحظة الجوهرية الثانية هي أن الهدف الأساسي والجوهري من الممارسات الطقسية التي تنفرد بها لتوجية هذا اليوم المقدس هو إظهار العلاقة الكينية بين ذبيحة العشاء الأخير وذبيحة الصليب. ما هي العلاقة بين ذبيحة الإفخارستية يوم الخميس العهد وذبيحة الصليب يوم الجمعة العظيمة؟ كلاهما ذبيحة واحدة، لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى بأي حال من الأحوال، إذ لا يمكن أن تكتمل إحداهما بمعزل عن الأخرى. فالرب حينما قدم لتلاميذه جسده مكسورا ودمه مسفوكا في يوم العشاء الأخير، فقد فعل ذلك من وراء الزمن، على اعتبار أن ذبيحة الصليب حاضرة وماثلة أمامه، لأن أعمال الرب الخلاصية التي عملها من أجل خلاصنا هي أعمال إلهية لا يمكن أن تقع تحت وطأة الزمان أو المكان. فمرة زمان في أيام نفت الأنبا يؤنس المتنيح كان في اجتماع للأمناء الخدمة، فكنت بكلمهم بقول لهم أسألكم سؤال، هو إحنا بنتناول على المذبح إفخارستية خميس العهد ولا يوم الجمعة العظيمة؟ فكلهم طبعا سكتوا. لو قال خميس العهد يبقى الصليب، لو قال الصليب المسيح قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، واحنا بنقول المسيح بيقول لهم خذوا كلوا جسدي، ده كلام ما فيهوش بصال، اسمها ابسو فاكتو. فمش عارفين يجاوبوا، انتوا عارفين مش عارفين تجاوبوا ليه؟ قالوا ليه؟ قلنا ان اصلا السؤال غلط، فاي سؤال بيتسأل بطريقة خاطئة لا يمكن الإجابة عليه. أن لا يمكن أن نعزل ذبيحة خميس العهد عن ذبيحة يوم الجمعة العظيم. دم المسيح على الصليب معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، فأي عمل إلهي لا يخضع للزمان ولا يخضع للمكان أبدا. وهو ده مفهوم السر في الكنيسة، مفهوم السر إن عند حد معين لازم مخك يقف، لو استمريت بعد كده في المنطقة الحمراء دي عشان تخضع السر لفكرك ما يبقى السر، يبقى حاجة تانية. فأسرار الكنيسة ممكن أن نحاول معرفتها بالعقل، نستوعب أبعادها بالعقل، لكن عند حد معين لا يمكن. طب حد كده يقول له بالعقل واحد ينزل المية يطلع ابن الله، تنفع بالعقل دي؟ منفعش. لكن سر المعمودية بيولدنا ولاد الله، أبناء الله، مولودين ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة رجل، بل من الله ولدوا بالماء والروح. هو السر ده. احنا ممكن نشرح نفسر نجتهد، لكن عند حد معين لابد ان يتوقف العقل ولا يتخطى حدود ما بعد العقل اللي هو الايمان، لانه بالايمان احنا بنمارس كل اسرار الكنيسة بتاعتنا. فالمسيح في سر الافخارستية في خميس العهد قدم ذاته مكسورا، قدم دمه، قدم جسده مكسورا، لأنه هو ده المسيح اللي هو معروف دمه منذ ما قبل إنشاء العالم، ما قبل إنشاء العالم. إن كانت ذبيحة الصليب قد تمت في مكان ما خارج أسوار أورشليم وفي زمان ما ظهيرة يوم من الأيام، فهي في حقيقتها السرية ذبيحة أزلية أبدية حاضرة في أي مكان وفي أي زمان تقام فيها ذبيحة الإفخارستية. افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. ويقول أيضا كم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله، بروح أزلي قدم نفسه لله. ويقول أيضا دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. أي فعل يفعله المسيح في زمن ما هو فعل إلهي لا يعود خاضع لا للزمان ولا للمكان، بل يمتد أثره إلى الأبد إلى الأبد. هو ده عظمة الكنيسة، عظمة الكنيسة اللي افتداها المسيح بدمه، إن أصبح كل شيء فيها لا يخضع للتذكارات التاريخية. احنا مش بنحتفل بتذكارات تاريخية، احنا بنحتفل بحدث قائم الآن، لأنه فعل إلهي تم في الزمان لكي يمتد إلى كل زمان. ففي كل مرة تقيم فيها الكنيسة ذبيحة الإفخارستية، فهي تقيم بالفعل ذبيحة الصليب عينه، ليس بمعنى تكرار ذبيحة الصليب، بل بمعنى ديمومة فعلها الحي الدائم كل حين والممتد في الكنيسة إلى أبد الآبدين. كل مرة تقيم فيها الكنيسة ذبيحة الإفخارستية، فهي تقيم بالفعل ذبيحة الصليب عينه. يعني إيه ذبيحة الصليب عينه؟ يعني المسيح بدمه اللي كان على الصليب في يوم الجلجلة في أورشليم هو نفسه على المذبح. وهي دي الخطورة، أن المسيح على المذبح بدمه الذي سفكوا على الصليب يوم الذبيحة يوم الصليب في أورشليم، هو نفسه، لأنه فعل إلهي، لأن دم المسيح ممتد منذ الأزل وإلى الأبد، مش كلام نظري لكن حقيقي، وبنشوفه وبنشربه كل يوم على المذبح. فبنقول أن كل مرة تقيم فيها الكنيسة ذبيحة الإفخارستية، فهي بالفعل تقيم ذبيحة الصليب بعينه، ليس بمعنى تكرار ذبيحة الصليب، بل بمعنى ديمومة فعلها الحي الدائم كل حين والممتد في الكنيسة إلى أبد الآبدين. ومن ثم فإن كل تأمل أو تفسير لواحدة من الممارسات الطقسية في لترجية هذا اليوم، مهما كان هذا التأمل أو هذا التفسير، يتداعى يعني يسقط أمام هذا الهدف الأساسي والجوهري الذي تخدمه الممارسات الطقسية في خدمة هذا اليوم المقدس. إيه هو الهدف الجوهري ده؟ هو إظهار وحدة ذبيحة العشاء الأخير والصليب. فذبيحة الإفخارستية التي تقيمها الكنيسة في أي وقت على مدار السنة الليتورجية تجمع فيها ذبيحة العشاء الأخير مع ذبيحة الصليب في وحدة واحدة، لأنهما ذبيحة واحدة. ولكننا الآن وفي هذا الأسبوع الأخير نعايش المسيح له المجد في أحداثه الأخيرة على الأرض، ساعة بساعة بل ولحظة بلحظة، ولأننا لازلنا نعيش أحداث يوم الخميس الكبير، لأن ذبيحة الصليب لم تتم بعد، إذ لم يأتي يوم جمعة الصليب بعد. فمن ثم كان لابد لطقوس صلوات هذا اليوم العظيم أن تعالج أو توازن بين هذين المتضادين. هذه نقطة جوهرية جدا يلزم أن نحن ننتبه ليها أثناء ما احنا بنشرح طقوس صلوات هذا اليوم المقدس. تبقى ملاحظة أخيرة قبل الحديث عما تذكره مصادرنا الطقسية ومخطوطاتنا القطية عن خدمة هذا اليوم، فكلها تتكلم عن طقس القرن الثالث عشر وما بعده. كل مصادرنا الطقسية الحالية اللي في إيدينا اللي بتتكلم عن طقس خميس العهد، تتكلم عن هذا الطقس منذ القرن الثالث عشر وما بعده، ولكن لدينا من قوانين لبطاركة الكنيسة القبطية ما يثبت أن طقس منتصف القرن الحادي عشر وما قبله هو الأكثر دقة، هو الطقس الأكثر دقة، قبل أن تستجد عليه بعض عناصر لتورجية دونها ناسخ وتنقلها النساخ عنه، وهو ما سأحاول توضيحه فيما يلي. معلش هي كمان عشر دقايق وهديكوا راحة عشان ما تتعبوش يعني، بعدين نكمل بعدين سيدنا في المرحلة الثالثة بسرعة ونخلي شوية وقت للأسئلة. هقولكم شوية ملاحظات كده طقسية بقى يعني عشان ايه نخفف شوية الضغط. اول حاجة تقديم الحمل في يوم خميس العهد بدون ترديد مرد كريا ليسون، فناس تقول لا هنقول كريا ليسون ليه؟ احنا بنقول كريا ليسون طول القداس، بنقول مئات المرات يا رب ارحم، فنسكت عن تقديم الحمل ليه؟ ما كريا ليسون دي هي كريا ليسون دي. يقول له لا، لان احنا بنقولش كريا ليسون في تقديم الحمل يوم خميس العهد بالاعتماد على قول اشعياء النبي كشاة سيقة الى الذبح وكخروف صامت امام الذي يجز. فالخروف الصامت ده يبقى احنا نسكت منقولش كريا ليسون. طبعا الحاجة المؤسفة جدا ان الخروف هو اللي كان صامت، طب احنا نسكت ليه؟ احنا مناش دعوة بالموضوع ده. فهو بيحاول يبرر مشكلة الصمت في تقديم الحمل يوم خميس العهد بالتفسير ده، طبعا مش مظبوط، ده اسمه تأويل، انا بسميها تأويلات. لكن الحقيقة هي ايه؟ الحقيقة هي ان القداس الالهي على مدار السنة كان يبدأ بقل القربان. قل القربان ده من أعظم ألحان الكنيسة. أنا مش عارف ليه مش بنرجعه، مش عارف، مع أنه الناس كثيرة حفظاه وأحد القطع الموسيقية المبدعة. كان قل القربان ده يبدأ به الصلاة مكانة النقوشة الحالية وشيري ماريا الحالية والمزامير الحالية. قل القربان يبدأ في أثناءه يقدم الكاهن، يتقبل الكاهن القرابين والحمل ويبدأ يرشمها وكده طول الوقت ده لحد احنا بنقول قال القربان، لحد ما يبدأ يقول مجدا وإكراما بنكون وقفنا قال لي القربان. اللي هو ايه قال القربان؟ اللي هو الليل ويا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. ولكن بما ان احنا النهاردة بنحتفل بذبيحة المسيح ولسه ما قامش من بين الأموات، فقال للقربان بيتوقف، فبنصمت أثناء تقديم الحمل لأن قال للقربان مش هيتقال. ولكن بعد انتصار قال للقربان في الكنيسة وحل محله كريا ليسون اللي بتقال على الحمل، فكوني أنا أقول كريا ليسون أو ما أقولهاش الاثنين صح. أنا بقول كريا ليسون لأن أنا بقولها طول السنة، قال القربان مش موجود، اندثر، اللي هو هذا هو الليل يا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فبنقول مكانه كريا ليسون، فخلاص يبقى كيف نقول كريا ليسون. فاللي هيقول كريا ليسون في أثناء تقديم الحمل يوم خميس العهد مش غلطان، ولكن لو ما قالش كريا ليسون برضو مش غلطان، لأنه هو أصلا ما كانش فيه قال قربان، فهنا في وقت صامت. الاثنين صح، لكن ايه الغلط؟ الغلط ان واحد ياخد الصمت اثناء تقديم الحمل تعالي القربان ويحط له تأويلات ليست لها علاقة بالكنيسة ولا بالطقس. ودي بقى مش هقول مئات، آلاف التأويلات، شيء مهول جدا، شيء مهول جدا. لو واحد يتكلم عن الإيمان أو عن العقيدة يخاف، لحسن لو غلط غلطة هيتحاسب يبقى مهرطق، إنما لو لخبط وتأمل براحته في طقوس الكنيسة وشوشها في ذهن الناس محدش يحاسبه. سموها تأمل. التأمل الروحي حاجة أنت حر فيه حرية مطلقة خاصة بالحياة الروحية، لكن أن تتأمل في طقوس الكنيسة وفي صلواتها وتشرد في التأمل فتحسحب ذهن الناس في مكان آخر تماما عن الهدف اللي تقصده هذه الطقوس، هذه المشكلة. فطقوس الكنيسة ليست مجالا للتأملات، تحت بند تأملات روحية. ما فيش أي مانع من هذه التأملات الروحية أبدا، ولكن تحت شرط أساسي جدا، أن يتأمل في طقس الكنيسة تأملات روحية لازم يكون مستوعب تاريخ الطقس لهذه الجزئية اللي هيتأمل فيها، وإلا هيشرد. هو ده الحاجة اللي أنا بأكد عليها دايما، أن من الخطورة أن نتكلم عن روحانية الطقوس الطقس الفلاني قبل أن ندرك تماما تاريخ الليتورجي لهذا الطقس الفلاني. دي أول نقطة. تاني نقطة، ما يختص بصلوات التحليل في قداس الإفخارستية. القول الفصل في توقف صلوات التحليل في قداس الإفخارستية هو قانون رقم 12 من قوانين البابا خريستوزولوس 66، حيث يقول: يكون القداس يوم الخميس الكبير برهبة وخوف وسكون بغير تقبيل ولا مصافحة ولا إبروسفرين، بل يقال عوضه متافوبو، اللي هي متافوبو، بغير تحليل لا في الأول ولا في الآخر. هقول تاني كده باختصار شديد، ان البابا خريستوزولوس بيقول انه لا يوجد في قداس خميس العهد لا تحليل في الأول ولا في الآخر. التحليل اللي في الأول اللي هو بيقصد به تحليل الخدام، وفي الآخر اللي هو تحليل الآب اللي بيقوله الكاهن في نهاية القداس، ما يتقالش لا ده ولا ده. وهنا تنجلي الحقيقة التي غابت عن التقليد الليتورجي القديم للكنيسة القبطية، فارتبكت بسبب غيابها التعليمات الطقسية المدونة في كتب الطقس المختلفة سواء المخطوطة أو المطبوعة. ولكن قوانين البابا خريستوزولوس هي حفظت لنا هذه الجزئية الغالية من طقس يوم الخميس الكبير. وسبق أنا قلت إن ما ينفعش تقول تحليل، لأنك ما ينفعش تقول بغفران الخطايا، لأن لم يتم الصليب بعد. الطقس القديم مدرك لهذه الحقيقة، لكن الطقس الجديد غابت عنه فتلخبط الطقس. أنا قعدت في هذا الموضوع غرقان في كتب ومخطوطات مش عارف أوصل لحل، بل الكتب المطبوعة نفسها فيها لخبطة. يعني كتاب دلال أسبوع الألام 1921 فيما يختص بهذه الجزئية مختلف عما يقول به كتاب لقانات الكنيسة القبطية في التحليل يعني، والاثنين مطبوعين في نفس السنة. ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة تانية، والمخطوطات كل واحد، الناس تاهت، كل واحد بيقول حاجة غير التاني، لأن سقط من من التقليد الليتورجي. لماذا لا يقال التحليل في يوم خميس العهد؟ وإن خلو قداس اللقان ليوم الخميس الكبير من أي صلوات تحليل في مخطوط المجموع المبارك لابن كبر يدعم هذا الطقس القديم لخدمة هذا اليوم المقدس. نكتفي بهذا القدر. استخدوا راحة شوية ونكمل. معلش أذنبكم على جنبكم، نكمل كمان شوية المرة.